لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الماتن بعد أن قال أن الإرادة التي تتعلق بفعل العبد الإرادة الحقيقية التي تتعلق بفعل العبد هي الإرادة الإنشائية، وبالتالي فثمة طلب حقيقي لأن الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي متحدة والتكاليف جدية، ولكنه عاد وقال بأن فعل العبد كما أنه متعلق للإرادة التشريعية في الأوامر كما في قول الله سبحانه صلي، فإن الصلاة أو صدور الصلاة من العبد متعلق لإرادته التشريعية سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الفعل كما أنه متعلق لإرادته التشريعية فكذلك يكون متعلقا لإرادته التكوينية، من حيث إن إرادته التكوينية هي العلم بالنظام الكامل والتام، وفي نفس الأمر والواقع لا يخلو إما أن يكون صدور الفعل من العبد جزءا من النظام الكامل والتام فلا بد من صدور الفعل من العبد لتتحقق الطاعة، وإما أن يكون عدم صدوره جزءا من النظام الكامل والتام فلا بد من عدم صدوره من العبد فيتحقق العصيان. وأشكل على الماتن بأنه مع كون فعل العبد متعلقا لإرادته التكوينية سبحانه وتعالى وأمره دائر بين لابدية الوجود ولابدية العدم، فإن فعل العبد والحال هذه يخرج عن كونه فعلا اختياريا للعبد ويصير فعلا قهريا قصريا اضطراريا ما شئت فعبر له، وإذا خرج فعل العبد عن كونه اختياريا للعبد فإنه لا يصح أن يتعلق التكليف به، لأنه من الشروط العقلية لتعلق التكليف بفعل ما أن يكون هذا الفعل اختياريا للعبد، ولا يصح تعلق التكليف بالفعل غير الاختياري، ونحن أوضحنا ذلك بالأمس وقلنا بأن الغرض والغاية الداعية إلى التشريع وإلى التكليف هو إيجاد الداعي في نفس المكلف لتحقيق المتعلق خارجا، يعني الله عندما يقول صلي الداعي إلى تشريع وجوب الصلاة هو أن يوجد الداعي في نفس المكلف لإيجاد الصلاة، فإذا كانت الصلاة وجودها ضروري التحقق بالنسبة لزيد وعدمها ضروري التحقق بالنسبة لعمر فلا معنى لأن يكون زيد وعمر مكلفين بالصلاة، إذ إن الصلاة ليست فعلا اختياريا لهما. وأجاب الماتن عن هذا الإشكال بأن المصحح لتعلق التكليف موجود والفعل اختياري للعبد وليس غير اختياري له. كيف؟ قال لأن الإرادة التكوينية لا تتعلق بفعل العبد مطلقا وإنما تتعلق بفعل العبد بحصة خاصة من فعل العبد وهي الحصة الاختيارية من فعل العبد. يا أخوان الاختيار ما معنى الاختيار؟ الاختيار كما عبر عنه العلماء معناه أن العبد إن شاء فعل وإن شاء ترك، فيصدر منه الفعل مع كونه قادرا على الترك ويصدر منه الترك مع كونه قادرا على الفعل، فإذا صدر منه الفعل مع كونه قادرا على الترك فعند ذلك يسمى هذا الفعل بأنه فعل اختياري، وإذا صدر منه الترك مع كونه قادرا على الفعل عند ذلك يسمى هذا الترك بأنه ترك اختياري. بعبارة أخرى يريد الفعل وهو قادر على أن لا يريدها، ويريد الترك وهو قادر على أن لا يريده، يعني عندما يريد الإنسان فعل الصلاة، ونحن قلنا أن الإرادة في الإنسان هي الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات، عندما يريد فعل الصلاة ويحدث هذا الشوق الأكيد في نفسه إلى فعل الصلاة، فإن إرادته هذه للصلاة حال كونه متمكنا من أن لا يريد الصلاة. يعني هذا الشوق الأكيد الحاصل في نفسه كان من المقدور له أن لا يحدث هذا الشوق الأكيد في نفسه للصلاة. وكذلك عندما يريد والعياذ بالله شرب الخمر الذي هو حرام ومنهي عنه ومطلوب تركه، وتحدث في نفسه يحدث في نفسه شوق أكيد إلى شرب الخمر مستتبع إلى تحريك عضلاته نحو هذا الفعل، كان بمقدوره أن لا يريد شرب الخمر، كان بمقدوره أن يمنع من حدوث هذا الشوق الأكيد في نفسه. هذا معنى اختيارية الفعل. الماتن قال الشارع الله عز وجل صحيح تتعلق إرادته التكوينية بفعل العبد، إلا أنها تتعلق بالحصة الاختيارية من فعل العبد، وعليه فتعلق الإرادة التكوينية لله بفعل العبد لا تنافي كون هذا الفعل اختياريا للعبد، بل نستطيع أن نترقى. تعلق الإرادة التكوينية لله بفعل العبد ليس فقط لا ينافي اختيارية الفعل للعبد، بل يستلزم اختيارية فعل العبد، لأنه لو لم يكن فعل العبد اختياريا لتخلف مراد الله عن إرادته، ويستحيل أن يتخلف مراد الله عن إرادته. فإذا خلاصة الكلام أن تعلق الإرادة التكوينية لله بفعل العبد لا تنافي اختيارية الفعل، بل تستلزم اختيارية الفعل، لأنه لابد أن يتحقق مراد الله، ومراده هو خصوص الفعل الاختياري. وهذه هي خلاصة الجواب الذي ذكره عندما قال قلت إنما يخرج بذلك، يعني فعل العبد إنما يخرج بذلك أي بتعلق الإرادة التكوينية به عن الاختيار، يخرج عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها يعني كما قلنا الكفر والعصيان والطاعة والإيمان مسبوقتان، يعني حال كونها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية. يعني يقول الماتن أن إرادة تكوينية تعلقت بهذه الأفعال حال كونها مسبوقة بالمقدمات الاختيارية، وبعبارة أخرى تعلقت بالحصة الاختيارية للفعل، وإلا يعني إذا كانت هذه الأفعال متعلقة للإرادة التكوينية بما هي مسبوقة بالمقدمات الاختيارية فلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا بد من صدورها أي هذه الأفعال بالاختيار. لاحظها لا بد، يعني لم يقل أن هذه الإرادة التكوينية لا تنافي اختيارية فعل العبد، بل هذه الإرادة التكوينية تستلزم اختيارية فعل العبد لأنها تعلقت بالفعل الاختياري للعبد. قال نعم وإلا عفوا
يعني وإلا لو كان هناك إرادة تكوينية
لا يعني وإلا يعني ولو تعلقت الإرادة التكوينية بالحصة الاختيارية للفعل فلا بد من صدور هذه الأفعال بالاختيار، لأن الفرض السابق على وإلا كان أن لا تتعلق الإرادة التكوينية بالحصة الاختيارية.
أن تتعلق الإرادة التكوينية مع الإرادة الاختيارية لا لازم تخلف.
لا، الفرض السابق شو كان؟ عدم تعلق الإرادة التكوينية بالفعل الاختياري.
نعم، هذا يلزم شو تخلف المراد عن الإرادة التشريعية.
لا 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 ما قلنا شغل بالإرادة التشريعية، بالفرض السابق قال إنما يخرج الفعل عن الاختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بالمقدمة الاختيارية، يعني مع عدم تعلق الإرادة بالفعل الاختياري إيه يخرج الفعل عن الاختيار، أما لو تعلقت الإرادة بالفعل الاختياري فلا بد من صدور الفعل بالاختيار، إذ لو لم يصدر بالاختيار لتخلف المراد عن الإرادة.
تعلق الإرادة التكوينية بالحصة الاختيار يعني نفي النفي إثبات السابق على وإلا لم تتعلق الإرادة التكوينية بالفعل الاختياري، فلا بد أن يكون ما بعدها أن الإرادة التكوينية تعلقت بالفعل الاختياري، فعند ذلك لا بد أن يصدر الفعل بالاختيار، وإلا أي لو لم يصدر بالاختيار لزم تخلف إرادته تعالى عن مراده، إرادته التكوينية عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الآن المستشكل لا يقتنع بمثل هذا الجواب، لأن المستشكل يقول صحيح الإرادة التكوينية تعلقت بالفعل الاختياري للعبد وبالحصة الاختيارية من فعل العبد، وكما عبر الماتن تعلقت الإرادة بها أي بهذه الأفعال مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، يعني تعلقت الإرادة بهذه الأفعال حال كونها مسبوقة بالمقدمات التي ينتج عنها اختيار العبد لهذا الفعل، أو بالمقدمات التي ينتج عنها عدم اختيار العبد لهذا الفعل، لأنه نحن ذكرنا فيما سبق أن الإرادة في العبد هي الشوق الأكيد، وقلنا أن هذا الشوق الأكيد له مبادئ يصدر عنها وينتج عنها. صحيح قلنا أنه إذا تحققت الإرادة وتحقق الشوق الأكيد لابد من تحقق الفعل، قلنا تحقق الشوق الأكيد في النفس يستلزم ويستدعي تحريك العضلات نحو الفعل غاية ما في الأمر. مبادئ تحقق الشوق الأكيد له مبادئ يتحقق منها وينتج منها. ما هي هذا المبادئ؟ قلنا من المبادئ الاعتقاد بالنفع الموجود في هذا الفعل، ثم هيجان الرغبة والميل النفساني، ثم يصل هذا الهيجان للرغبة والميل إلى مرحلة الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات. فالآن المستشكل يقول للماتن صحيح إرادة الله تعلقت بهذه الأفعال مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، ولكن نشوء الإرادة عن هذه المقدمات هو أمر ضروري، يعني إذا تحققت المقدمات لابد أن تنتج عنها الإرادة، وإذا تحققت الإرادة اللي هي الشوط الأكيد لابد أن ينتج عنها العمل والفعل كما ذكرنا. فنشوء الإرادة عن هذه المقدمات نشوء قهري اضطراري، ونشوء الفعل عن هذه الإرادة أيضا ماذا؟ نشوء قهري واضطراري. فإن كانت هذه المقدمات علة تامة لحدوث الإرادة في النفس، وحدوث الإرادة في النفس علة تامة لصدور الفعل من العبد، ففعل العبد وإن سبق عليه عنوان الفعل الاختياري لكونه مسبوقا بالإرادة، إلا أن واقعه وحقيقته أنه ماذا؟ أنه اضطراري، وأن العبد مجبر عليه. ليش؟ لأن هذه الإرادة اللي وجودها قبل الفعل مصحح لصدق الفعل الاختياري على الفعل، هذه الإرادة نشأت من مقدمات نشوءها من هذه المقدمات اضطراري، ونشوء الفعل من هذه الإرادة اضطراري، والعبد لا اختيار له في هذه المقدمات. فإذا بالنهاية ما ينتهي إلى ما لا اختيار فيه يكون أمرا غير اختياري. بعبارة أدق بدنا نميز أحيانا بين صدق عنوان ما على شيء وبين واقع هذا الشيء وحقيقة هذا الشيء. إذا بتذكروا فيما سبق في بحثنا في أصول الفقه للشيخ المظفر رحمه الله عليه، كان الشيخ المظفر يقول بأن الدلالة التصورية ليست من الدلالة في شيء، ليست من الدلالة في شيء، وذكر بعض الأدلة. وفي حينها أنا قلت للإخوة أنه كأن الماتن يناقش أو كأن الشيخ المظفر يناقش في صدق عنوان الدلالة على الانتقال التصوري وعدم صدقه، يعني الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى يسمى لدى العرف بالدلالة أو لا يسمى بالدلالة. ولكن هذا البحث ليس بحثا علميا، هذا بحث بالحقيقة بحث لغوي، إنه هذا الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى يسمى عرفا دلالة أو لا يسمى. أما البحث العلمي فهو الذي لا يرتبط بعالم اللفظ والتسمية، البحث العلمي يرتبط بواقع الأمر، يعني هذا الانتقال التصوري من تصور اللفظ إلى تصور المعنى سواء كان يسمى دلالة أو لا يسمى دلالة، كما قلت للإخوة في ذلك الوقت يا أخي يسموه فجلي يسموه خسي يسموه أي شيء كان، نحن عندنا بحث واقعي بقطع النظر عن الألفاظ. هذا الانتقال التصوري سببه فعل الواضع، يعني الواضع هو الذي أنشأ الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى أولا وبالذات، عملية الواضع تؤدي إلى نشوء علقة تصورية، أم أن الواضع ينشئ الملازمة التصديقية بين اللفظ والمعنى والملازمة التصورية تنشأ تبعا من دون أن تكون منصوبة للواضع. هذا بحث واقعي علمي نفس أمري، سواء صدق على هذه الملازمة عنوان الدلالة أو لم يصدق عليها عنوان الدلالة، عندنا بحث واقعي وهو أن هذه الملازمة التصورية أنشأها الواضع فالملازمة الوضعية التصورية، أو أنه أنشأ وأوجد الملازمة التصديقية وهذه الملازمة التصورية محصول بالتبع. الأمر كذلك هنا، مرة نحن نتكلم بأن فعل العبد يصدق عليه فعل اختياري أو لا يصدق عليه عنوان الفعل الاختياري بعد أن تعلقت به الإرادة التكوينية، فيأتي الماتن ويجيب بأنه بالنهاية الإرادة التكوينية تعلقت بالحصة الاختيارية من فعل العبد، وبالتالي لابد أن يصدر منه الفعل عن إرادة واختيار فيصدق على فعله أنه فعل اختياري. هذا جواب، ولكن نقول أن المسألة لا ترتبط بأن هذا الفعل يصدق عليه عنوان الفعل الاختياري أو لا يصدق عليه عنوان الفعل الاختياري. بحثنا مو بحث لغوي حتى ينحل بأن نقول بأن هذا الفعل بما أنه مسبوق بالإرادة فيصدق عليه الفعل الاختياري، بحثنا بحث واقعي بقطع النظر أن هذا الفعل يصدق عليه الفعل الاختياري أو لا. العبد له حين يفعل له مندوحة في الترك بحيث يصح تعلق التكليف بفعله ويصح العقاب على عدم الفعل، عندما يترك له مندوحة في أن يفعل بحيث يصح تعلق التكليف بالترك ويصح العقوبة وتصح العقوبة على الفعل. مسألتنا مسألة واقعية مش مسألة ترتبط بصدق عنوان الفعل الاختياري على ما يأتي به العبد وعدم صدق. حتى لو صدق الله، يعني لو فرضنا أن الله تتعلق إرادته التكوينية بفعل العبد الاختياري فيوجد الإرادة في نفس العبد ويصدر هذا الفعل عن الإرادة التي وجدت في نفس العبد، عند ذلك هذا الفعل مسبوق بالإرادة أو لا؟ مسبوق بالإرادة، يصدق عليه الفعل الاختياري أو لا؟ لأن كل فعل مسبوق بالإرادة فهو فعل اختياري، ولكن مثل هكذا فعل ولو صدق عليه الفعل الاختياري إذا يصح تعلق التكليف به يصح العقوبة؟ تصح العقوبة لا، لأنه بالنهاية ينتهي إلى ما لا اختيار للعبد فيه، الله يوجد الإرادة في نفس العبد والإرادة تستلزم وتستتبع قهرا تحقق الفعل من العبد، تحقق الفعل من العبد. لذلك
نعم تتعلق
بالإرادة التكوينية لأي مقدمة
حتى عن تنزيل
التنشئ
ولا
التنشئ، يعني إما أن تتعلق بنفس وجود الإرادة أو أن تتعلق بمبادئ الإرادة. ليش؟ عبارته قال مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، يعني تعلقت الإرادة التكوينية بفعل العبد المسبوق بالمقدمات التي تؤدي إلى اختيار العبد للفعل وإرادته للفعل، هذا معنى المقدمات الاختيارية. نعم،
تعلق الإرادة مش بالمسبوق، تعلق الإرادة بها.
أي أدري، تعلق الإرادة التكوينية بها يعني بالكفر والإيمان والطاعة والعصيان بأفعال العباد مسبوقة، حال كونها مسبوقة، يعني بده يقول لك إنه الإرادة التكوينية لم تتعلق بفعل العبد مطلقة، بل تعلقت بفعله حال كون هذا الفعل مسبوقا بالإرادة بالمقدمات الاختيارية، بمقدمات نشوء الإرادة وتحقق الإرادة. نعم
نصص المقدمات الاختيارية.
شو المراد من المقدمات الاختيارية؟ المقدمات التي تؤدي إلى حدوث الإرادة في النفس وإلى تحقق الاختيار للفعل، هذا المراد من المقدمات الاختيارية. المقدمات الاختيارية كما قلنا أن الإرادة لها مبادئ تنشأ منها، من مبادئها العلم بالنفع وهيجان الرغبة والميل، ثم يحدث الشوط الأكيد المستتبع لتحريك العضلة. فالمقدمات والمبادئ الاختيارية هي المقدمات التي ينشأ منها الاختيار وتحدث بسببها الإرادة في النفس. فبما أن إرادة الله التكوينية تعلقت بالفعل المسبوق بالمقدمات الاختيارية، فعند ذلك لا بد من أن يكون هذا الفعل فعلا اختياريا، لأنه لم تتعلق الإرادة بالفعل المطلق. الله يوجد يحقق هذه المبادئ، وهذه المبادئ هي علة تامة لتحقق الإرادة، والإرادة علة تامة لتحقق الفعل، أو أن الله يحدث في نفس العبد الإرادة مباشرة، وهذه الإرادة هي العلة التامة لتحقق الفعل، ولكن الفعل الحاصل منها يسمى فعلا اختياريا لأنه فعل مسبوق بالإرادة. حل المسألة بهذا الشكل الماثل، لذلك اعترض عليه فيما بعد بأنه إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، لاحظوا شوفوا الإشكال الجديد وين يتمركز، إنه أنت عم بتقول تعلقت الإرادة التكوينية بالفعل الاختياري، فلا بد أن يكون هذا الفعل مسبوقا بالإرادة فيسبق عليه الفعل الاختياري. فهذا الإشكال يتمركز إنه المسألة مو مسألة أنه يسبق على فعل العبد أنه فعل اختياري أم لا، في نفس الأمر والواقع هذا الفعل مما يصح أن يتعلق به التكليف ويستوجب العقوبة أم لا. وإن ولو كانا الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، هذه الإرادة المصححة لصدق الكفر الاختياري والعصيان الاختياري، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار. إلا أنهما الضمير إلى أين يرجع؟ أسأل، إما أنه يرجع إلى نفس الكفر والعصيان المسبوقين بالإرادة، أو يرجع إلى ماذا؟ إلى الإرادتين، يعني الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، يعني بإرادة الكفر وإرادة العصيان، إلا أنهما أي إرادة الكفر وإرادة العصيان منتهيان إلى ما لا بالاختيار. ليش منتهيان إلى ما لا بالاختيار؟ لأن الإرادة كيف تحققت في النفس؟ بفعل الله عز وجل، لأن الإرادة الأزلية لله عز وجل اللي هي إرادته التكوينية تعلقت بإرادة العبد، لذلك قال إلا أنهما، الأقرب أن الضمير في أنهما يرجع إلى إرادة الكفر وإرادة العصيان، إلا أنهما أي الإرادتين، إلا أن الإرادتين منتهيان إلى ما لا بالاختيار. شو هو ما لا بالاختيار؟ كيف يعني كيف لا تنتهي هاتان الإرادتان إلى ما لا بالاختيار وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية؟ نعم،
ما هو مقوم الإرادة؟ ما هو مقوم؟
قلنا الشوق الأكيد، حقيقته الشوق الأكيد،
حقيقته الشوق الأكيد هي قد الإنسان قدر على الفعل وعدمه أم لا؟
لا لا دير بالك، الإرادة كما يعتقد الفلاسفة هي الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات، يعني إذا حدث الشوق الأكيد في النفس فلا بد من صدور الفعل، هذا قوله. إذا لم يصل الشوق إلى مرحلة الشوق الأكيد لا يصدر الفعل، وإذا صار شوقا أكيدا لا بد من
صدوره. معنى الإرادة، معنى الإرادة هي القدرة على الفعل أو عدمه، يعني الإنسان يستطيع فعل أن يفعل أو لا يفعل.
نعم، لا لا،
الله سبحانه وتعالى وإن جعل الإرادة،
الإرادة شيء والاختيار شيء. الإنسان مختار، يعني قادر أن لا يفعل وقادر أن يفعل، ولكن إذا حدثت إرادة الفعل في النفس فلا بد من صدور الفعل منه خارجا. نعم،
حتى بالنسبة لإرادة الله عز وجل.
لا لا لا، نحن الآن عم نحكي عن الإرادة في العبد.
لا، لأنه فيها مدخلية إرادة الله عز وجل، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يصدر هذا الفعل
لا بد من تحمل
المكلف حال كونه مختار.
أي فكيف يعني تعلقت إرادة الله بأن يختار الفعل، أن يختار العبد الفعل؟ فالله يوجد الإرادة في نفسه، وهذه الإرادة لابد من تحقق الفعل عقبها، فيصدق على هذا الفعل للعبد أنه فعل إختياري.
لا، لابد من تحقق ماهية هذا الفعل، يعني من ماهية الإرادة، إما يفعل أو لا يفعل.
نعم،
هذه الإرادة بهذا المعنى.
فكيف يعني كيف تتعلق الإرادة التكوينية بأن يصدر الفعل الإختياري من العبد؟
بإيجاد الإرادة عند المكلف.
إذا أوجدها تحتم صدور الفعل من العبد. نرجع لنفس النقطة، إذا أوجد الله الإرادة في نفس العبد تحتم صدور الفعل منه. ولكن بحل المشكلة الشيخ الأخوند هيك، أن الفعل الصادر عن إرادة في نفس المكلف فعل اختيار. المستشكل عم بيقول المسألة مش في صدق الفعل الاختياري، فليكن الفعل المسبوق بإرادة المكلف يصدق عليه الفعل الاختياري، بس بالنهاية في عندنا سلسلة من الضرورات أدت إلى تحقق الفعل، بالتالي عنوان الاختيار وإن تحقق إلا أن روح الاختيار وحقيقة الاختيار غير متحققة، لأنه إرادة الله التكوينية تستلزم حدوث الإرادة في نفس العبد، وحدوث الإرادة في نفس العبد يستلزم حدوث الفعل من العبد. فمثل هذا الفعل وإن صدق عليه عنوان الفعل الاختياري لمسبوقيته بالإرادة، إلا أن روح الاختيار غير متحققة فيه. المسألة مو مسألة لفظية يصدق فعل اختياري أو لا يصدق الفعل الاختياري. أنتم الإرباك اللي واقعين فيه في تصور المسألة خلاصته النقطة اللي ذكرناها عندما افترقنا نحن والماتن في مفترق طرق. نحن وين افترقنا مع الماتن؟ قلنا هذا مفترق طريق بيننا وبينه، عندما قال فإذا توافقتا، قلنا بناء على ما فسرنا به الإرادة التشريعية والتكوينية لا يمكن أن تتعلق الإرادة التكوينية بفعل العبد الاختياري، لأنه هذا جمع للناقضين. كيف يكون فعلا اختياريا يعني بمقدوره أن يترك، وكيف يكون الله أراده بإرادته التكوينية التي لا ينفك فيها المراد عن الإرادة؟ ولكن أنا مدرك أنه صعوبة تصور الكلام اللي الآن عم نحكي منشأ أنه نحن هذا الكلام كله مترتب على أصل وأساس فاسد. قلنا إرادة فعل العبد الاختياري لا يكون متعلقا للإرادة التكوينية للعبد. الفلاسفة وقعوا في هذه المطبات لأسباب عدة، واحد منها كما قلت لكم فسروا الإرادة الإلهية بالعلم، وقالوا أن علم الله فعلي ومؤثر في وجود المعلوم خارجا، مع أن علم الله أزلي ومن صفاته الذاتية ويلزم لوازم فاسدة على تفسير الإرادة بأنها العلم. فهذه واحدة من الأمور التي الأخرى اللي أوقعت الفلاسفة في مثل هذه المشكلات، أنهم قالوا لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، أصلا ما في مؤثر حقيقي في الوجود، الله هو المؤثر فقط في الوجود، ولذلك لا يمكن أن يكون العبد هو الموجد لفعله، هو الخالق لفعله. ولذلك مثل هذه القواعد اللي التزم بها الفلاسفة وجعلوها أساس تبتني عليه الفلسفة تنتج بشكل قهري عقيدة مثل عقيدة الجبر، ولو لم يصرحوا بالجبر لسانا إلا أنه لازم لجملة من الأمور التي التزموا بها. نحن دائما نكتب بالأبحاث العلمية، وهي نكتة مهمة اللي أشارنا إليها الآن، المسألة إن إحنا لا ينبغي أن ننخدع باللفظ. لو كانت المسألة بالألفاظ وما يتكلم به العالم لما كان في مشكلة بيننا وبين الأشاعرة. الأشعري الآن روح تسأله أنت الله عادل أو ظالم، بيقول لك الله ظالم، وما ربك بظلام للعبيد. الأشعري مو مسلم يعني، القرآن الكريم صريح، وما ربك بظلام للعبيد، الله أعدل الحاكمين، أحكم الحاكمين. بتقول أنت ممتاز، فإذا الله عادل وليس بظالم. يقول لك نعم بلا شك. تقول له يعني الله لا يمكن أن يدخل الأنبياء الذين لا ذنب لهم ولا معصية لهم إلى النار، ويدخل الفراعنة والطواغيت إلى الجنة. يقول لا لا، الله ممكن أن يدخل الأنبياء إلى الجنة، وهذا عين العدل. ما يفعله الله فهو العدل. فإذا أدخل الله الأنبياء إلى الجنة إلى النار، وأدخل الطواغيت إلى الجنة والفراعنة، هذا عين العدل. فإذا تطلع النتيجة أن الأشعري ينفي الظلم عن الله، بس أي ظلم ينفيه عن الله؟ الظلم بالحمل الشائع ولا بالحمل الأولي؟ بالحمل الأولي. يعني بعبارة أخرى، ينفي الظاء واللام والميم عن الله عز وجل. لا يجيز أن نستعمل هذه الحروف الثلاثة في حق الذات الإلهية المقدسة. أما واقع الظلم، حقيقة الظلم، يثبتها لله. يقول الله الأنبياء الذين لا ذنب لهم، مو بس لا ذنب لهم، تحملوا الشدائد والمصائب وقتلوا وذبحوا وحرقوا في سبيل الله، هؤلاء الله يدخلهم إلى النار ولا يكون ظالما. فإذا كذلك الفيلسوف، الفيلسوف لا يقول لك أنا مجبر، يثبت الاختيار، ولكن يثبت الاختيار واقع الاختيار حقيقة الاختيار؟ لا، يثبت لفظ الاختيار، ولكن إذا ترجع إلى واقع المسألة تجد أنه التزم بجملة من القواعد اللي لازمها الجبر لا محالة، منها تفسير الإرادة بالعلم وجعلها من صفات الذات، ومنها الالتزام بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي عبر عنه الفلاسفة بالتوحيد الأفعالي. ترى نحن في عناوين كبيرة قد أحيانا ننخدع بها. التوحيد الأفعالي مو مطابق لمدرسة أهل البيت. التوحيد الأفعالي بمعنى أن لا خالق ولا فاعل ولا مؤثر حقيقة إلا الله عز وجل، ونسبة الفعل إلى العبد مجاز، مجاز في الإسناد، وإلا الفاعل الحقيقي هو الله، هذا جبر. بينما إذا نرجع إلى مدرسة أهل البيت نجد لا، المسألة مو توحيد أفعالي. يجي شخص يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول يا ابن رسول الله أيكون غير الله خالقا؟ قال نعم. أولم تقرأ قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين؟ العبد هو الذي يوجد الفعل حقيقة، هو الذي يخلقه حقيقة بما أعطاه الله من قدرة. يعني فرق بين أن نقول العبد موجد للفعل حقيقة ولكن قدرته على الإيجاد في طول قدرة الله، وفرق بين أن نقول لا، أصلا العبد ليس لا يوجد الفعل، الموجد للفعل هو الله، ولكن نسنده إلى العبد من باب المجاز في الإسناد. فرق بين القولين، ولو كان هذا استطراد، بس أنا أحب أن أنبه على هذه الأمور. ببحث الطلب والإرادة، جملة من الفلاسفة والعرفاء المعاصرين قرأت لهم كلامهم، يقول أصلا أن له كلام غريب، يقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. يقول لا جبر ولا تفويض، هذه سالبة بانتفاء الموضوع. عندما يقول الإمام لا جبر، يعني يقول هكذا، المجبرة والمفوضة يتفقون في شيء ويختلفون في شيء. المجبرة والمفوضة يتفقون أن هناك إرادة لله وهناك إرادة للعبد، يختلفون في أن إرادة الله إرادة العبد هل هي مستقلة عن إرادة الله، هذا معنى التفويض، أم هي تابعة لإرادة الله، هذا معنى الجبر. نحن مذهب أهل البيت يقول أمر بين أمرين، يعني هناك إرادة لله وإرادة العبد، إرادة العبد لا أنها مستقلة بالكلية عن إرادة الله، ولا هي تابعة محضة لإرادة الله، بل العبد يريد بالإرادة التي أعطاه الله إياها، يعني الله خلقه بنحو يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل. فإذا نفسر الأمر بين الأمرين بالطولية، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا جبر ولا تفويض، سالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا يوجد إرادة للعبد حتى نقول بالجبر ونلتزم أنها تابعة لإرادة الله، ولا يوجد إرادة للعبد حتى نقول أنها مستقلة ونلتزم بالتفويض. تقول فإذا كان لا جبر ولا تفويض على نحو السالبة من انتفاء الموضوع، يعني لا إرادة للعبد، فما معنى الأمر بين الأمرين؟ يقول مراد الإمام من الأمر بين الأمرين المجاز في الإسناد أمر بين أمرين، يعني العبد في الحقيقة ليس فاعلا وليس مريدا، الله هو المريد وهو الفاعل، ولكن بنظرة حولاء كما يعبرون يرى فعل العبد أنه فعل الله عز وجل، فعل الله أنه فعل للعبد، وترى إرادة الله أنها إرادة للعبد، وإلا ليس هناك لا فعل للعبد ولا إرادة للعبد، بل يترقون أكثر من ذلك، يقولون بل ليس هناك عبد أصلا، ليس هناك عبد وسيد، مخلوق وخالق. أحدهم يقول في أحد كتبه الشيخ حسن زاد آملي، إذا تراجعون تعليقته على التجريد في بحث قدم العالم وحدوث العالم، المحقق نصير الدين الطوسي وأغلب المتكلمين فسروا العالم بأنه ماذا؟ ما سوى الله عز وجل، كل ما سوى الله فهو العالم. وقع نزاع بين الفلاسفة والمتكلمين بقدم العالم وحدوث العالم، الفلاسفة يذهبون إلى قدم العالم والمتكلمون يذهبون إلى حدوث العالم. الشيخ حسن زاد آملي يعلق في حاشية التجريد يقول: هذا البحث حول قدم العالم وحدوث العالم بحث غير ذي موضوع، يعني هذا بحث ما له موضوع، بحث عن أمر لا واقع له، مثل ما هلأ أنا وياك نتنازع العنقاء تبيض أو تلد، تعرفوا أنتم عندنا بعض الحيوانات تبيض عندنا بعض الحيوانات تلد، فنتنازع الآن نزاع طويل، العنقاء أنا أقول أنها تبيض أنت تقول أنها تلد، فبيجي الشيخ حسن زادة بيقول: مولانا أصلا ما في عنقاء، العنقاء طائر خيالي لا واقع له، فما في عنقاء لحتى نتنازع أنها تبيض أو تلد. يقول: هذا البحث عن قدم العالم وحدوث العالم بحث لا موضوع له. ليش؟ لأن العالم ما سوى الله، وليس لله سوى حتى يتنازع في حدوثه وقدمه. صريح، عبارة صريحة في إنكار وجود غير الله حقيقتان، ليس لله سوى حتى يتنازع في حدوثه وقدمه. يعني بيجي بقول لك أنا حادث ولست بقديم، بتقول لي أصلا ما في أنا وما في أنت وما في ما في أنبياء وما في رسل وما في كتب. واقع الأمر هكذا، وللأسف بعض الطلبة يقرؤون مثل هذه المطالب، بكون سامحوني على هذا الاستطراد، يعني أحد الطلبة هنا في المدرسة المنتدى القديم أنا سألته، هو يدرس الفلسفة، وكان قلت أسألك سؤال: أنت موجود أو معدوم؟ بعد ما كررت السؤال 3 مرات وبعد ما سكت 5 دقائق أجابني، قال: أنا معدوم. قال: أنا معدوم، أنا اعتبار محض، أنا وهم وخيال. يرددون هذه العبائر من دون أن يتدبروا ويتفكروا في أن ظاهرها هو الكفر الصراح. يعني نحن لا يدفعنا إلى تأول مثل هذه العبائر الموارد اللي بتكون قابلة للتأويل إلا حسن الظن بأمثال هؤلاء، وإلا ظواهر مثل هذه العبائر هو الكفر الصراح. إنسان يقول لك لا يوجد غير الله حتى نتباحث أنه حادث أو قديم، العرش ثم النقش، ما في لله سوى. على كل حال، ف إلا أنهما أي الإرادتان منتهيان إلى ما لا بالاختيار، اللي هو ماذا؟ اللي هو إرادة الله عز وجل الأزلي التي تعلقت بهما. بس خل إن المطلب كيف وقد سبقهما، يعني سبق هاتين الإرادتين إرادة الكفر وإرادة العصيان، الإرادة وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشيئة الإلهية، ومعه يعني مع كون الإرادة، مع كون الإرادة الحادثة في نفس العبد والموجبة لصدق العنوان الفعل الاختياري على فعله مسبوقة بالإرادة التكوينية الأزلية، فكيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيارين؟ يعني المستشكل هنا يريد أن يتجاوز مسألة اللفظ، وأنه هذا يصدق عليه فعل اختياري لأنه مسبوق بإرادة العبد. يقول: هذه الإرادة من العبد اللي مستتبعة بشكل قهري لفعل العبد، وإن صححت صدق عنوان الفعل الاختياري، ولكن روح الاختيار، حقيقة الاختيار منتفية. ليش؟ لأن فعل العبد هو نتيجة سلسلة من الضرورات التي تنتهي إلى إرادة الله الأزلية. فمع كون فعل العبد نتيجة سلسلة من الضرورات تنتهي إلى إرادة الله الأزلية، فكيف يصح من الله عز وجل أن يعاقب العبد على هذا الفعل؟ وهذا مضمون بعض الروايات اللي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله، أنه أحدهم يسأل الإمام أن الله هو الذي خلق أفعال العباد، يقول أن الله عز وجل أعدل من أن يخلق أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها. مسألة وجدانية. إذا كان الفعل نتيجة قهرية لإرادة الله الأزلية ونتيجة سلسلة من الضرورات التي تنتهي إلى إرادة الله الأزلية، فكيف يصح أن يعاقب العبد على هذا الفعل؟ لاحظوا المستشكل ما عاد قال كيف يصح التكليف، حصر إشكاله بكيف تصح معاقبة العبد على الفعل. لعله من جهة أنه قد يقول قائل أنه المعتبر في التكليف، في صحة التكليف، هو كون الفعل فعلا اختياريا، وبما أن هذا الفعل مسبوق بالإرادة يصدق عليه الفعل الاختياري، هذا المقدار كافٍ في تصحيح التكليف. فالمستشكل يريد أن يتجاوز هذه المرحلة، يقول لئن أمكن تصحيح التكليف بصدق العنوان الفعل، عنوان الفعل الاختياري على فعل العبد، إلا أنه لا يمكن تصحيح العقوبة بذلك. كيف يعاقب العبد على ما لا ناقة له فيه ولا جمل؟ إرادة الله الأزلية استلزمت حدوث الإرادة في نفس العبد، وحدوث الإرادة في نفس العبد استلزمت حدوث الفعل وصدوره من العبد. نعم. كما أن إرادة الله يعني بصير فعل الصلاة مني، يا إخوان فعل الصلاة مني كنموي. الله إرادته الأزلية تعلقت بأن يوجد الإنسان بنحو ينمو في كل عام مقدارا معينا إلى أن يبلغ سنا معينا، صح أم لا؟ كل إنسان أوجده بنحو ينمو بمقدار معين في كل سنة حتى يبلغ حدا معينا، سنا معينا، فيتوقف نموه. نجي يوم القيامة الله يحاسب العباد، بيقول كل اللي طولهم فوق 185 سنتيمتر هؤلاء إلى جهنم. ليش؟ لأنه هؤلاء نموا فوق الحد. هذا عقلان جائز؟ نمو الإنسان ليس باختياره، إرادة الله تعلقت بأن يوجد هذا الإنسان بنحو ينمو إلى حد معين. يعني أنا وصلت إلى الطول المحدد باختياري وأنت باختيارك لم تصل إلى هذا الطول ومنعت نفسك من الوصول إليه، لا، هذا أمر قهري. فإذا كان الأمر كذلك يكون صلاة العبد وزن العبد والعياذ بالله كنموه اللي هو أمر اختياري لا يصح أن يعاقب عليه. الآن ما تنحاول أن يتفصى من هذا الإشكال، قل العقاب إنما يتبع الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته، الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما. أرجو الانتباه. الماتن في جوابه هذا وكأنه كان همه ماذا؟ همه أن يقول أنا لا ألتزم بالجبر الأشعري، فتكلم بكلام ينفي عنه الجبر الأشعري ولكنه يستلزم الجبر، ولكن ماذا؟ لا كما يقول به الأشاعرة. الأشاعرة ماذا يقولون؟ كما تقدم معنا فيما سبق، الله هو الفاعل للفعل، الله هو الفاعل للفعل، والعبد هو محض محل لفعل الله عز وجل. ثم بعد ذلك قلنا لهم إذا كان الله فاعلا للفعل والعبد محل لفعله تعالى، فكيف يعاقب العبد على هذا الفعل وليس هو فاعله، أو ليس هو فاعله وإنما الفاعل هو الله؟ قالوا العبد كسب الفعل، وخرجوا بنظرية هي نظرية الكسب. الماتن يريد أن ينفي عن نفسه القول بمقولة الأشاعرة، وبين عارضين تجدون في كثير من الأبحاث العلمية الأشاعرة لكثرة ما لهم من المقولات الفاسدة، فصار نفس موافقة الأشاعرة في رأي من الآراء يعد في حد ذاته جريمة عند خصومهم وعند العدلية سواء من معتزلة أو إمامية. يعني مثلا أنا أذكر في مسألة أن التوبة، هل قبول التوبة واجب على الله عقلان أم أنه واجب من جهة السماع؟ يعني الله لو لم يقبل توبة التائب هذا قبيح عقلان ويجب عليه عقلا أن يقبل توبة التائب، أم أنه لا قبح عقلا في عدم قبول توبة التائب ولكن يجب عليه قبولها من جهة أنه أخبر إن الله يقبل التوبة من عباده، من جهة أنه أخبر وهو الصادق فيما يخبر به عز وجل. السيد خوي يبحث هذه المسألة، الأشاعرة قائلون بأن قبول التوبة واجب من طريق السماع وليس واجبا عقلا، وخصومهم من معتزلة وبعض علماء الإمامية قائلون بأنها واجبة عقلا. سلخوي يبحث هذه المسألة ويقول الحق أنه لا يجب قبول التوبة عقلا ولا قبح في أن لا يقبل الله توبة العبد، وإنما قبول التوبة واجب من طريق السماع من طريق الآيات التي أخبرت والروايات، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن الله يقبل التوبة من عباده، إن الله يحب التوابين وغير ذلك. مرة كنا في بحث علمي، مجرد أن قلت السيد الخوي يتبنى هذا الرأي أحدهم قال هذه مقولة الأشاعرة، يعني نحن يجب أن نخالف الأشاعرة في كل ما قالوه؟ لا، وإن كان هم لهم الكثير من المقولات الفاسدة ولكن لعلهم في بعض المسائل أصابوا الحق، فنحن يهمنا الحق سواء قال به الأشعري أو قال به المعتزلي أو لم يقل به لا الأشعري ولا المعتزلي. المادة في جوابه هنا همه أن ينفي عن نفسه الجبر الأشعري الذي يلتزم بأن الفعل فعل الله والعبد محل الفعل. لذلك ماذا التزم الماتن هنا؟ قال صحيح، الذي يصلي الله يوجد في نفسه إرادة الصلاة، والذي يزني والعياذ بالله الله يوجد في نفسه إرادة الزنا، ولكن هذا الفعل ليس فعل الله عز وجل. ليش؟ لأن الناس في تفضل نكتفي اليوم بهذا القدر، نكمل غدا والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا سوف نختم بحث الطلب والإرادة بثمانه، ونذكر بعض الروايات تيمنا وتبركا وكفارة عن هذا الكلام الذي تحدثنا به طوال الأسبوع، وإن شاء الله